أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 39 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين، نحن فيه مع باب المجاهدة، ومع الحديث الثالث في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. هذا حديث عظيم وحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما الذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني أن هذين الجنسين من النعم مغبون فيهما كثير من الناس، أي مغلوب فيهما، وهما الصحة والفراغ. وذلك أن الإنسان إذا كان صحيحا كان قادرا على ما أمره الله به أن يفعله، وكان قادرا على ما نهاه الله عنه أن يتركه، لأنه صحيح البدن، منشرح الصدر، مطمئن القلب. كذلك الفراغ إذا كان عنده ما يؤويه وما يكفيه من مؤونة فهو متفرغ. فإذا كان الإنسان فارغا صحيحا فإنه يغبن كثيرا في هذا. إذا ضاعت أوقاتنا بلا فائدة ونحن في صحة وعافية وفراغ، فبضياع الأوقات ومع وجود الصحة يكون هذا الغبن، ولكننا لا نعرف هذا الغبن في الدنيا، إنما نعرفه مثلا إذا حضر الأجل، أو إذا كان يوم القيامة، فيغبن الإنسان تماما عند حضور الأجل فيما فرط فيه في أوقات صحته وأوقات فراغه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فتأتيه الإجابة حاسمة: كلا، إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكذلك حين يتمنى ولا ينفعه التمني، ويندم ولا يجدي الندم، كما في آخر سورة المنافقون: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فتكون هذه الحقيقة: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ويقع الغبن على الإنسان مرة أخرى في الآخرة حينما يرى أوقات عمره عبارة عن خزائن التي ملأها بالطاعة استنارت، والتي امتلأها بالمعاصي مظلمة، وهناك ثالثة فارغة خاوية كان من الممكن أن يملأها بالطاعات وأن تكون ممتلئة بالحسنات، لكن فات الوقت. فات الوقت فيندم، ولكن لا ينفعه الندم، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وهناك يشعر أن الحياة هي الحياة الحقيقية في الآخرة، وليست الدنيا التي هي دار ممر. يا ليت، تمني لا يجدي عنه شيئا، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. يتمنى الرجوع. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا ليت، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، إنها الحسرة والندامة. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون. فإذا كان الإنسان فارغا، يعني عنده وقت وفراغ، عنده وقت فيه فراغ، وكان صحيحا ليس مريضا، فإنه يغبن كثيرا في هاتين النعمتين ما لم يجعلهما في طاعة الله عز وجل، لأن كثيرا من أوقاتنا تضيع بلا فائدة ونحن في هاتين النعمتين العظيمتين، الصحة والفراغ. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يذكرنا قبل فوات الأوان، لا تضيع منا هذه الأوقات، فالوقت هو الحياة، والوقت كالسيف إن لم تقطعه بالطاعة قطعك بالإضاعة، ومن ثم يكون الغبن في الدنيا، كما يكون الغبن عند حضور الأجل وفي الآخرة. نسأل الله العافية. والواقع أن هذه الأوقات الكثيرة تذهب علينا سدى، لا ننتفع بها ولا ننفع أحدا من عباد الله، ولا نندم على هذا إلا إذا حضر الأجل. يتمنى الإنسان أن يعطى فرصة ولو دقيقة واحدة لأجل أن يستعتب، يتوب، يستغفر، يتصدق، قل كل مالي لله، ولكن لا يحصل ذلك أبدا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ساعة لحظة، ساعة هنا برهة، نفس يخرج ولا يعود. ثم إن الإنسان قد لا تفوته هاتان النعمتان، الصحة والفراغ، بالموت، بل قد تفوته قبل أن يموت، عندما يمرض ويعجز عن القيام بما أوجب الله عز وجل عليه. قد يمرض الإنسان ولا بد، فالحياة مبنية على الابتلاء، ولا بد للمرء فيها من ثمانية: عسر ويسر، وحزن وفرح، واجتماع وفرقة، وصحة وسقم. قد يمرض ويكون ضيق الصدر، لا ينشرح صدره ويتعب، ولا يستطيع القيام بمهامه، وقد ينشغل بطلب النفقة له ولعياله حتى تفوت عليه طاعات كثيرة. ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام باستغلال كل نعمة في الحياة، كقوله عليه الصلاة والسلام لرجل هو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهز فرصة الصحة والفراغ في طاعة الله عز وجل بقدر ما يستطيع، فإن كان قارئا للقرآن فليكثر من قراءة القرآن، وإن كان لا يعرف القراءة فليكثر من ذكر الله عز وجل، وإذا كان لا يمكنه ذلك فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو أن يبذل لإخوانه كل ما يستطيع من معونة وإحسان، فكل هذه خيرات كثيرة تذهب علينا سدى. فالإنسان العاقل هو الذي ينتهز الفرص، ينتهز فرصة الصحة أو فرصة الفراغ. وفي هذا دليل على أن نعم الله تعالى تتفاوت، وأن بعضها أكثر من بعض، وأكبر من نعمة، وأكبر نعمة ينعم الله تعالى بها على العبد نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. نعمة الإسلام التي أضل الله عنها كثيرا من الناس، هداك إليها بغير سؤال وبغير بأس وبغير قتال، فسل ربك الذي هداك للإسلام من غير أن تسأله أن يثبتك على الإسلام حتى تلقاه وأنت تسأله. اللهم كما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك، فثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ونحن نسألك. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا وجد الإنسان أن الله قد أنعم عليه بالإسلام وشرح الله صدره له، فإن هذه أكبر النعم، فليحافظ على هذه النعمة. ثم ثانيا نعمة العقل، فإن الإنسان إذا رأى مبتلا في عقله لا يحسن التصرف، وربما يسيء إلى نفسه وإلى أهله، حمد الله على هذه النعمة، فإنها نعمة عظيمة. ومن النعم أيضا نعمة الأمن، فإنها من أكبر النعم التي جعلها الله عز وجل علامة للبلاد، نعمة الأمن من الخوف، نعمة الإطعام من الجوع، بهذا تصبح الدولة دولة. امتن الله على قريش بأنه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وقال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وهذا مثال عن مكة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله. والآن في كفر بنعم الله على مستوى السعودية ومستوى العالم الإسلامي والعياذ بالله، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: نعمة الأمن في الأوطان فإنها من أكبر النعم، ونضرب لكم مثلا بما سبق عن آبائنا وأجدادنا من المخاوف العظيمة في هذه البلاد، حتى إننا سمعنا أنهم كانوا إذا خرج الواحد منهم إلى صلاة الفجر لا يخرج إلا مصطحبا سلاحه لأنه يخشى أن يعتدي عليه أحد. ثم نضرب مثلا في حرب الخليج التي مضت قريبا كيف كان الناس خائفين، أصبح الناس يغلقون شبابيكهم بالشمع خوفا من شيء متوهم أن يرسل عليهم، وصار الناس في قلق عظيم. فنعمة الأمن لا يشابهها نعمة غير نعمة الإسلام والعقل. ورابعا كذلك مما أنعم الله به علينا ولا سيما في هذه البلاد رغد العيش يأتينا من كل مكان، فنحن في خير عظيم ولله الحمد، البيوت مليئة بالأرزاق، ويقدم من الأرزاق للواحد ما يكفي الاثنين أو الثلاثة أو الأكثر، وهذه أيضا من النعم، فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم العظيمة، وأن نقوم بطاعة الله حتى يمن علينا بزيادة النعم، لأنه القائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كم لله عز وجل علينا من نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سواء كانت لفظة النعمة مفردة أو كانت اسم جنس. قال في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فصدر الآية في الموضعين واحد، والعجز مختلف. مرة تكلم عن الإنسان ظلمه وكفرانه، وفي الثانية تكلم عن رحمة الله وغفرانه. ولولا أن الله عز وجل قابل ظلم الإنسان وكفرانه بمغفرته ورحمته سبحانه لكان الأمر كما قال الله: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يا عباد الله، صدق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يذكرنا بهاتين النعمتين العظيمتين: الصحة والفراغ. تأمل واقع الناس، إذا رزق الله الإنسان الصحة كيف هو يلهو ويلعب أو يبطش ويظلم، أو أن هذه الصحة تكون في الرياضات والمسابقات وأنواع من اللهو، منه ما يحل وجله يحرم. كيف الفراغ في حياة الناس، سواء كان مع مواسم كالكورونا أجلست الناس في البيوت وساعات طويلة تمر على الناس في البيوت، أو من غير الكورونا تلاميذ يذهبون إلى المدرسة ثم يعودون، الإنسان الذي يذهب إلى عمله ثم يرجع، أوقات كثيرة فيما تضيع، فيما تضيع؟ أهي مع ذكر الله أم مع قراءة القرآن؟ لا والله، إلا من رحم ربي. لكن الغالبية أوقات تضيع في اللهو وفي اللغو. فالنساء يمكن في الغيبة والنميمة، سواء كان بمجلس في المكان الواحد أو عن طريق الهاتف، الأولاد الصغار عن طريق الهاتف والتاب واللاب. يا أخي الجهاز اسمه تاب وإنت يعني ما في تاب عندك، ما في توبة، ما في أوبة. أوقات كثيرة شيء حتى يضيع الصحة، يضعف النظر، يورث أفكارا مشوشة وأمورا خطيرة على عقلية الأولاد. نحن مع الهواتف مع الهواتف مع المواقع كم تأخذ من أوقاتنا؟ طب والإعلام المقروء والمسموع والمرئي والفضائيات التي صارت فضحيات، كم من أوقات تضيع؟ ألا ترى في هذا نبوءة صادقة للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس؟ هذا هو الغبن، الصحة والفراغ، وهو صحيح يلهو ويلعب ويسرح ويمرح، فراغ يضيع يعني في كل شيء لا يكاد ينفعه، وحتى لو فيه شيء منفعه يعني انظر إلى ما هو أفضل، يعني متابعة الأخبار مثلا ولا قراءة القرآن، أيهما تؤجر عليه أكثر؟ أيهما تؤجر عليه أكثر؟ ما في نسبة. الناس في حالة إدمان الآن للهواتف لدرجة أنه ممكن يصاب بأذى وهو يعني في حالة تركيز مع الهاتف في البرنامج الذي يراه، في الصورة التي ينظر إليها، في كذا، حتى إنه معه ابنه يسقط على الأرض ولا ينتبه، ابن زوجته هناك من صدمها وهو لا يدري، وربما هناك من أخذها وأمسك بيدها ومضى بها وهو لا يزال مع هاتفه في حالة تركيز عجيبة. ثم طول الوقت، قال أحد الصالحين: كنت أتعجب لحال السلف مع القرآن الكريم، كيف هم مع القرآن ليل نهار، يسمع لهم دوي كدوي النحل. قال: حتى رأيت إقبال الناس على الهواتف لمجرد ما يستيقظ من النوم وإلى أن ينام، كم من الساعات، إي والله كم من الساعات، ساعات كثيرة، وليته في شيء ينفع. أنا أحاول أنه يعني مع هذه التقنية العلمية، تليفون كمبيوتر كذا، أن يكون هذا في الدعوة، فإن الله عز وجل وفقني في هذا المجال، فأنا لا أحرم نفسي ولا إخواني من أن أقوم بواجبي. لكن هذه المكالمات الطويلة جدا من رجال أو من نساء، حين ينظر الإنسان إلى من يعول ويجد الإسراف في الهاتف، ومهما حاولنا أن نحد من هذا الإسراف، نحن لا نمنع بالكلية، كيف وهذا صار كالإدمان، لكن فقط يعني يكون هناك تقليل. في الأخير قد يفشل الإنسان في هذا، تجد الناس جميعا يقول لك: لا بأس، أصله شاب ومراهق والمراهقة كذا. طب والمرأة؟ تقول لك: ما هو أصلا أنت مشغول، أنت ما أنت موجود، أنت كذا. طيب يعني إذا راح الإنسان في مهام علمية أو دعوية أو يقرأ أو يدعو أو كذا، المرأة لا تجد إلا الهاتف، سبحان الله. طب ما في مصحف، في صلاة، في كما في فرائض، في نوافل، في قدر من قيام الليل قل أو كثر. حسبنا الله ونعم الوكيل. فيعني كم نحن نجد هذا الغبن في حياة الناس، سيما في الفراغ، ومع هذه الأجهزة تعمل مجانا. اللهم إلا يعني قل مثلا الشيء الذي تدفعه للفاتورة، فاتورة النت، لكن كما قال الشيخ النابلسي حفظه الله: حيث تكون البضاعة بلا ثمن فاعلم أنك أنت الضحية وأنك أنت الثمن. يعني كنا ونحن نتحدث مع أهلينا في التليفونات اللي كانت بالدقيقة، هذه الدقيقة تستغرق عددا من الجنيهات أو الريالات أو الدولارات، فكنا نتكلم سريعا ونذكر أهم شيء نريد أن نتكلم أو نطمئن، ومتى ما انتهت المكالمة لا نكرر الثانية إلا إذا كان الأمر يعني جد خطير. الآن ما هي دقائق، الآن ساعات، ساعات، ومكالمة تتكرر في اليوم الواحد، ونوجد لأنفسنا المبررات. والله إن هذا من الغبن. نعم، صل رحمك عن طريق الهاتف، لكن كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. لماذا تكون الساعة يعني تكون المكالمة قريبة من الساعة وأحيانا تزيد عليها؟ لماذا لا تكون دقائق؟ يعني ألا نرى أننا أسرفنا في هذا جدا؟ ولا يقف الأمر عند حد الكلام في الهاتف، بل النظر فيه من برنامج لبرنامج ومن صفحة لصفحة. يعني إن كان في الشيء المفيد فهو كالكتاب الذي تقرأه وكالدرس الذي تحضره، هذا جميل، هذا مجلس علم. لكن مسألة الانشغال بأشياء كثيرة والانتقال مثلا من صفحة الفيسبوك إلى اليوتيوب إلى كذا إلى كذا، وأشياء يعني تجذب انتباهك تلفت نظرك، وهذه تجر إلى تلك وهذه تجر إلى تلك، وقد جلست مثلا بعد العشاء وأنت الذي تنتظر أن تقوم فتقرأ شيئا أو تصلي قياما أو كذا، وإذا بالوقت قد ضاع. فإذا أردت أن تفكر في أنك تقوم للصلاة فأنت أجهدت وتعبت وسهرت، ثم يقال لك بالوسواس: لا أنت الآن لو صليت هيضيع منك الفجر، نم، الفجر أهم. ثم لا تجد الفجر ولا تجد القيام، لا تجد الفجر ولا تجد القيام، مع أنك لو قمت فأنت نمت على طاعة فيعينك الله أن تصلي الفجر. وهكذا يعني كم أضرب للناس من أمثلة واقعية حية نجدها في حياتنا في أوساطنا، فنتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إي والله صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. الإنسان سبحان الله، أنا مثلا عندي بوادر برد، البرد هذا أو يعني يؤثر على الصوت والحنجرة وكذا وكذا. أنا أقول إذا أنا اشتد علي المرض كيف أعطي مثل هذا الدرس، وكيف أذهب إلى درس الآخر مع الشباب الذين أعلمهم، وكيف وكيف. فتراني أجتهد في أن أقاوم المرض قدر ما أستطيع، بمعنى يعني مزيد من المشروبات، مزيد من الشيء الساخن، مزيد من الأشياء الطبيعية، حتى أستطيع أن أؤدي درسي بفضل الله عز وجل. حدث هذا معي يوم الجمعة والسبت واليوم الأحد بفضل الله. ولكن لك أن تتخيل اشتد التعب والصوت بحة أو يعني حبس. يعني أنا أمس أصلي العشاء بالإخوة وجدت صوتي محبوسا بعد ثلاث محاضرات بفضل الله مطولة، محاضرة بعد الفجر مع الإخوة الأزبك، والمحاضرة الثانية بين الظهر والعصر كانت في الغزوات والسرايا، ثم جاءت الثالثة بعد المغرب، من المغرب إلى العشاء ممتدة. فلما صليت العشاء وجدت بحة في صوتي وأراجع الآية وأقرأ، وكدت أن أقف عند الآية حتى يعني وجدت أن الصوت قد الحمد لله يعني انطلق، فأكملت قراءتي. فهذا من فضل الله. أقول لو حدث مثل هذا وحبس الصوت، تتوقف المحاضرة وتجد الاعتذارات هنا وهناك، اعتذار عن المحاضرة في الأونلاين، والمحاضرة في البث، والمحاضرة في المسجد. لذلك الإنسان وهو صحيح لابد أن يستغل نعمة الصحة. طيب مرض، يعني أنا كم أكون حزينا حين أجد أخي أبا عبد الله لا أجده على البث، هو لا يمكن ينقطع عن البث إلا إذا كان مريضا، فأدعو الله له بالشفاء والعافية. وأحيانا يحضر معي فلا يستطيع التعليق من شدة ما به من مرض، وهو كأدمن على الصفحة الله يجعل ما يفعله في ميزان حسناته، وهو إنسان يعني مريض، أسأل الله له الشفاء والعافية. لكنه يقوم بواجب فريق عمل، بواجب فريق عمل، هذا في ميزان حسناته إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا، وحتى الذين يحضرون معنا ويتابعوننا ويرون أن يعلقوا على اللقاء حتى يعني يقال التعليق هذا له دور أو كذا فيعلقون، جزاهم الله كل خير من طلابنا ومن تلميذاتنا، أسأل الله أن يبارك في الجميع. نحن فعلا أمام نعمتين عظيمتين، الصحة والفراغ. أنا أحمد الله عز وجل أجد الآن فراغا لم أجده من قبل، وعندما يضيع مني هذا الفراغ أكون حزينا عليه، لأنه وأنا في شبابي أخرج إلى كليتي، ومن كليتي إلى معاهد الدعوة، من معاهد الدعوة إلى المساجد، ويكون في القاهرة، ثم وأحيانا يكون في المحاضرات، يكون في المحافظات، وأعود متأخرا أو قريبا من الفجر، واليوم الثاني يبدأ. يعني هكذا كنا بفضل الله في الدعوة، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. الآن ما في هذا الجهد، فالإنسان ينبغي أن يستغل هذا الفراغ، لما بيضيع لسبب أو لآخر يكون الإنسان حزينا في نفسه، وقد يسأل لما أنت حزين، ماذا يقول؟ لكن لو قلت بسبب الوقت الذي يضيع، بسبب كذا أو كذا، قال طيب ما هو يعني ما هو في حقوق أنت واجبة يعني مطلوبة منك، ففعلا هي أنواع من الحقوق، لكن دائما وأبدا الواجبات أكثر من الأوقات، الواجبات أكثر من الأوقات. أكون حزينا حين يرسل الإخوة لي بعض الكتب لمراجعتها والتقديم للكتاب، فيستغرق ذلك مني فترة طويلة للانشغال والنسيان وكذا وكذا. سبحان الله، وأتذكر أيام أن كنا نضع الرسالة على مكتب الدكتور فتظل على مكتبه 6 أشهر أو سنة، وإنت كطالب منتظر تناقش رسالتك. فإذا تكرر هذا مني الآن أقول يعني كيف أقع فيما كنت ألوم فيه الأساتذة أيام الماجستير والدكتوراه وأيام الأستاذية. يعني تخيل لما تصل المسألة إلى أنه تجد بالسنة الكاملة تضيع منك لأنه الأستاذ لم يقرأ الرسالة. يا أخي فرغ نفسك بعض الوقت. لكن سبحان الله، سبحان الله العظيم. لا أريد أن أطيل حول هذه المعاني، لكن أنا أحب أن تكون الأمثلة يعني من الواقع الحي، ولعلها تكون أقرب إلى القلب المستمع، أو يجد صورة متكررة في حياته. صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على استغلال هذه النعم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر نعمه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله العفو والعافية. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. يعني جاء هذا على لسان سيدنا سليمان عليه السلام في سورة النمل. تعالوا بنا أحبتي إلى حديث آخر من باب المجاهدة، في باب المجاهدة، باب في المجاهدة، وهو يدور في الفلك الذي كنا نتحدث فيه كيف الإنسان يعني يستغل نعمة الوقت، ومنها مثلا قيام الليل والشتاء يقصر نهاره ويطول ليله، يقصر نهاره فيتيسر على الإنسان صيامه، يتيسر صيامه، ويطول الليل فيكون أعون على القيام. حتى جاء في هذا أثر ليس بالحديث، الشتاء ربيع المؤمن، يقصر نهاره فيصومه ويطول ليله فيقوم. ولست مطالبا مع طول الليل أن تقوم الليل، إنما كما قال الله عز وجل في صدر سورة المزمل: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن الآية. الحديث الثاني الذي نتم به الساعة إن شاء الله تعالى أو كما ييسر الله هو الحديث الثاني في الحلقة ولكنه الرابع في الباب، عن عائشة رضي الله عنها، عن أم عبد الله رضي الله عنها، عن الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، ورضي الله عن أبيها. قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. هذا لفظ البخاري، ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة، نحوه على نحو ما قيل حتى تتفطر قدماه، جاءت برواية تتشقق قدماه، وبرواية تتورم قدماه، وهنا فقلت له الرواية الأخرى فقيل له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هو الوحيد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما ما ذكر في فضائل الأعمال التي طلبت منا غفر له ما تقدم من ذنبه، وزيادة ما تأخر في بعض الأحاديث لم تصح، من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي حديث النفر الرهط الذين سألوا عن أعمال النبي عليه الصلاة والسلام أو عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوا، ثم قالوا ولما لا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وما تأخر، إنما نحن في المناقب لأعمال صالحة، كمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومناقب أخرى جاء فيها هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنما النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا به يجيب عليه الصلاة والسلام هذه الإجابة العجيبة العظيمة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، هو غفر لي أفلا أشكر. فذكر المؤلف هنا لهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في باب المجاهدة، وقد سبق لنا أن ذكرنا أن من جملة المجاهدة مجاهدة الإنسان نفسه، مجاهدة الإنسان نفسه وحمله إياها على عبادة الله والصبر على ذلك. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت يا رسول الله لما تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، تتفطر تتشقق تتورم، يعني يطيل القيام عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تقرأ في سنته يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران مترسلا، وركوعه قريب من ذلك ورفعه قريب من ذلك وسجوده قريبا من ذلك صلى الله عليه وسلم. يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فقلت يا رسول الله لما تصنع ذلك أو لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، لأن الله عز وجل أثنى على عبده نوح بأن جعله عبدا شكورا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب كل خير عند إخوانه الأنبياء أن يكون فيه، بأن يكون هو عليه الصلاة والسلام أيضا عبدا شكورا. طبعا ذكر نوح بأنه كان عبدا شكورا في صدر سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فعائشة رضي الله عنها من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصنعه في السر أي في بيته، وكذلك نساؤه رضي الله عنهن هن أعلم الناس بما يصنعه في بيته، وهن اللاتي نقلن لنا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وفي نومه وفي ليله. ولهذا كان كبار الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عما كان يصنع في بيته، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل يعني في الصلاة تهجدا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد قال الله تعالى في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك. فكان يقوم عليه الصلاة والسلام أحيانا أكثر الليل، أحيانا نصف الليل، أحيانا ثلث الليل، لأنه عليه الصلاة والسلام يعطي نفسه حقها من الراحة مع القيام التام بعبادة ربه صلوات ربي وسلامه عليه. فكان يقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني فوق النصف، ودون الثلثين، ونصفه وثلثه حسب نشاطه عليه الصلاة والسلام. وكان يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر من طول القيام، أي يتحجر الدم فيها وتتشقق. وقد قام معه صلى الله عليه وسلم شباب من الصحابة رضي الله عنهم لكنهم تعبوا. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام طويلا حتى هممت بأمر سوء. قالوا: بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أقعد وأدعه، أن يجلس بعجزه عن أن يصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه قام معه ذات ليلة فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام البقرة والنساء وآل عمران، الجميع عبارة عن 5 أجزاء وربع تقريبا. ويقول حذيفة: لا يعني هذه 6 إلا قليلا. يقول حذيفة رضي الله عنه: كلما أتت آية رحمة سأل الله، كلما أتت آية تسبيح سبح، كلما أتت آية وعيد تعوذ. وهو معروف عليه الصلاة والسلام أنه يرتل القرآن 5 أجزاء وربع مع السؤال عند آية الرحمة، والتعوذ عند آيات الوعيد، والتسبيح عند آيات التسبيح، فماذا يكون القيام؟ يكون طويلا. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الليل، وإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود أيضا، فكان يطيل القراءة والركوع والسجود. فإذا كان يقوم عليه الصلاة والسلام مثلا في ليلة من ليالي الشتاء وهي 12 ساعة، يقوم أدنى من ثلثي الليل، فلنقل إنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم 7 ساعات تقريبا وهو يصلي عليه الصلاة والسلام في الليل الطويل. تصور ماذا يكون حاله عليه الصلاة والسلام. ومع هذا فقد صبر وصابر، صبر نفسه وجاهد نفسه وقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وفي هذا دليل على أن الشكر هو القيام بطاعة الله تعالى، إنه ليس مجرد لفظة باللسان، بل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا من أولئك القليل. فالشكر هو القيام بطاعة الله، وأن الإنسان كلما ازداد في طاعة ربه عز وجل فقد ازداد شكرا لله عز وجل. وليس الشكر بأن يقول الإنسان بلسانه أشكر الله أحمد الله، فهذا شكر باللسان، لكن الكلام هنا عن الشكر الفعلي الذي يكون بالفعل، بأن يقوم الإنسان بطاعة الله بقدر ما يستطيع. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كل ما تقدم من ذنبه فقد غفر الله له، وكل ما تأخر فقد غفر الله له. وقد خرج من الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه سالما من كل ذنب لأنه مغفور له. وما كانت ذنوبا إنما كان من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، أو كانت هنات، أو كانت خلاف الأولى، أو كانت قبل النبوة. وهذا باب واسع في باب عصمة الأنبياء والرسل، وخاصة عصمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقد يخص الله أقواما فيغفر لهم ذنوبهم بأعمال صالحة قاموا بها كأهل بدر، فأهل بدر كانوا 310 رجلا، منهم حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه الذي أراد أن يرسل كتابا لأهل مكة مع الفتح، وقصته في هذا مشهورة وقد ذكرتها لكم في فتح مكة في الغزوات والسرايا. ولما استأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة فإنه قد نافق أو خان الله ورسوله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ فبكى عمر وقال: الله ورسوله أعلم. وهذا من خصائص أهل بدر أن الله غفر لهم ما يفعلون من الذنوب، وإلا فإن حاطب رضي الله عنه فعل ذنبا عظيما. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغزو قريشا حين نقضت العهد الذي بينه وبينهم في صلح الحديبية، أرسل حاطب رضي الله عنه رسالة خطية إلى أهل مكة يخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم عليهم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عن طريق الوحي. فأرسل علي بن أبي طالب ورجلا معه في إثر المرأة فأدركوها في روضة خاخ، روضة معروفة في طريق مكة، فلما أدركوها وقفوها وقالوا لها: أخرج الكتاب الذي معك لأهل مكة. قالت: ما معي كتاب. قالوا: لا بد أن تخرج الكتاب الذي معك، فإما أن تخرجيه وإما أن نفتشك حتى ما تحت الثياب. فلما عرفت عزيمتهم أخرجت الكتاب من شيء قيل يعني وضعته، ربطته بضفيرتيها أو وضعته في خفها، فإذا فيه خطاب من حاطب رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم، فرجعوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذن عمر رضي الله عنه، وكان من أقوى الناس في دين الله، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل حاطبا. قال: إن الرجل نافق، كتب بأسرارنا إلى أعدائنا. قال: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ وكان منهم رضي الله عنه، وإلا فهذه جريمة كبيرة. ولهذا يجب على ولي الأمر إذا أدرك جاسوسا يكتب إلى أعدائنا بأخبارنا أن يقتله ولو كان مسلما، لأنه عاث في الأرض فسادا، فقتل الجاسوس ولو كان مسلما واجب على ولي الأمر لعظم فساده. ولكن هذا منع منه مانع، وهو أنه كان من أهل بدر، ولهذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: أما علمت أنه مسلم؟ بل قال: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر. ففي هذا دليل على أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا قد يقع كما قلت لبعض الصحابة كأهل بدر. قال بعض العلماء: واعلم أن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبناء عليه فكل حديث يأتي بأن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه حديث ضعيف، لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا كثير، لكن ما تأخر هذا ليس إلا للرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وهو من خصائصه. وهذه قاعدة عامة نافعة لطالب العلم، أنه إذا أتاك حديث فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاعلم أن قوله ما تأخر ضعيف لا يصح، لأن هذا من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل أيضا على فضيلة قيام الليل وطول القيام، وما سمي قياما إلا لطول القيام فيه، وقد أثنى الله على من يقومون الليل ويطيلون، فقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني تبتعد عن الفرش، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا إذا نظروا إلى ذنوبهم خافوا، وطمعا أي إذا نظروا إلى فضل الله طمعوا في فضله، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ليس بالسهر على التلفزيون ولا على التليفون ولا على المواقع ولا على لعب الورق والطاولة والضمنة والجلوس على المقاهي أو على الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس أو ما أشبه ذلك، ولكنهم يدعون الله ويعبدونه عز وجل خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أين هذا الذي أخفي لهم؟ جاء في الحديث القدسي ما يبين ذلك، حيث قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جعلني الله إياكم من ساكن هذه الجنان، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.